إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب جملة من فوائد الذكر، ومنها أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه. فالقلوب مريضة، وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. فإذا ذكرته شفاها وعفاها، فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن فوائد الذكر أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها. فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. قال الأوزاعي رحمه الله: قال حسان بن عطية رحمه الله: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح. فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. ومن فوائد الذكر أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه تعالى بمثل ذكر الله جل وعلا. فالذكر جلاب النعم، دافع النقم. قال سبحانه: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، في قراءة أبي عمرو وابن كثير. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا، كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم. ومن نقص نقص ذكرا بذكر، ونسيانا بنسيان. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. ومن فوائد الذكر أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر. ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح، وفاز كل الفوز. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته، إنما هي على الذاكرين له كثيرا. وهذه الصلاة منه ومن الملائكة هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. ومن فوائد الذكر أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وتعقبه الذهبي، والحديث حسن بشواهده. فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله، أي حيث أنزله العبد من نفسه. إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وقد دل هذا الحديث على شرف مجالس الذكر، وأن هناك ملائكة خلقهم الله ووكلهم بوظيفة التماس الذكر، وهم طوافون في الأرض يبحثون عن أهل الذكر، فإذا وجدوهم أخبروا غيرهم وحثوهم على اغتنام هذا الفضل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث دليل على أن الملائكة تحف أهل الذكر بأجنحتها من مجلسهم إلى بلوغ السماء الدنيا، وهذا يدل على عظيم فضلهم. ودل الحديث على أن الله جل جلاله يسأل الملائكة عما يقولون وهو أعلم بهم، وهذا يدل على فضلهم. وفي الحديث دليل على فضل الأذكار من التسبيح والتكبير والتحميد والتمجيد، لأنهم نالوا هذا الفضل بهذا الذكر. وفيه دليل على فضل العبادة والذكر في الغيب، فالمؤمن يعبد ربه ويذكره ليقينه بوجوده وتفرده بالربوبية والألوهية وكمال تصديقه بوعده ووعيده وثوابه وعذابه. وهذا ما يميز المؤمن عن الكافر والمنافق، فشدة الإقبال على العمل الصالح والاشتياق إلى لقاء الله يدل على كمال اليقين وقوة البصيرة. وفي الحديث دليل على أن أعظم مراد المؤمن في الدنيا وأكبر أمنية وأهم سؤل هو دخول الجنة والنجاة من النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من سؤال الجنة والاستعاذة من النار. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الحديث دليل على أن ملازمة مجالس الذكر واحتساب الأجر في ذلك سبب لغفران الذنوب والتعرض لرحمة الله تعالى. ودل الحديث على أن من جلس في مجالس الذكر لا يقصد الانتفاع بالذكر، وإنما جلس ليصيب حاجة من الدنيا، أن رحمة الله ومغفرته تشمله بسبب بركة عمل الصالحين ومجاورته لهم. وفي هذا ترغيب للغافل في حضور مجالس الخير، فلعله يسمع كلمة تفتح مغاليق قلبه وتنقله من الظلمة إلى النور وتجعله من أهل السعادة والفوز. فهذا من بركة الذاكرين على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاعل مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة من المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، إن خير المجالس وأزكاها وأشرفها وأعلاها قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده مجالس الذكر، فهي حياة القلوب ونماء الإيمان وزكاء النفس وسبيل السعادة والفلاح في الدارين. وفي الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فسألهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله، إلى آخر ما مر. فقال رضي الله عنه أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي وقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، والقرب لكون أخته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فسألهم واستحلفهم كما فعل معاوية رضي الله عنه. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي شكا في صدقكم، ولكنه أتاني جبريل، أي جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أي يفاخر ويعاظم بكم ملائكته. قال الحميدي المباهاة المفاخرة، وهي من الله ثناء وتفضيل. وقال الناوي معناه يظهر فضلكم لهم، أي للملائكة، ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله، أي يفتخر ويتجمل به على غيره. فالله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة ويظهر حسن عمل الذاكرين ويثني عليهم في الملأ الأعلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، وهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. ففي الحديث فضل مجالس الذكر وكرامة الذاكرين على الله عز وجل، وفيه حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث جواز الاستحلاف من غير تهمة للتنبيه على أهمية المسؤول عنه أو الخبر الذي سيلقى على السامع. قال ربنا جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واصبر نفسك، أي احبسها وثبتها وأجلسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يجلس مع الذين يذكرون الله ويسألون ربهم تبارك وتعالى طرفي النهار أوله وآخرة، بكرة وعشية، سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وقيل إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه، فنهاه الله تعالى عن ذلك. في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطرد هؤلاء، لا يمترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه أي يريدون الله لا عرضا من الدنيا. وهذا دليل على إخلاصهم لله جل وعلا. ولا تعد أي لا تصرف عيناك أي بصرك عنهم أي إلى غيرهم بالنظر إلى ذوي الغنى والرتب من كفار قريش، حيث إنهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يفرد لهم مجلسا لا يكون فقراء الصحابة فيه، هو سبب النزول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني لا تطلب بدلهم أصحاب الشرف والمروءة والثروة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا واتبع هواه في طلب الشهوات، وكان أمره فرطا أي ضياعا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. لا يقعد قوم، إن أريد بالقعود ضد القيام ففيه إشارة إلى أنه أحسن هيئات الذكر لدلالته على جمعية الحواس الظاهرة والباطنة، وإن كان المراد بالقعود الكناية عن الاستمرار ففيه إيماء إلى مداومة الأذكار. قال ابن حجر: التعبير به للغالب كما هو ظاهر، لأن المقصود حبس النفس على ذكر الله مع الدخول في عداد الذاكرين لتعود عليه بركة أنفاسهم ولحظ إيناسهم، فلا ينافيه قيامه لطاعة كطواف وزيارة وصلاة جنازة وطلب علم وسماع موعظة. لا يقعد قوم يذكرون الله بقراءة ومدارسة القرآن أو بالقعود في حلق العلم إلا حفتهم الملائكة، أي كانوا حولهم وأحاطت بهم الملائكة إكراما لهم ورضا بما فعلوا، وهم الملائكة الذين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم ونزلت عليهم وغطتهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل. ونزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة والوقار. وقيل السكينة ملكة تسكن قلب المؤمن وتؤمنه، وقيل السكينة هي الحال التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب، والأصل فيها الوقار. قال النووي: قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة، وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين، مباهاة وافتخارا بهم بالثناء الجميل عليهم وبوعد الجزاء الجزيل لهم، كما في الحديث الآخر: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ليس فضل الذكر منحصرا في التهليل والتسبيح والتكبير، بل كل مطيع لله تعالى في عمل فهو ذاكر. وأفضل الذكر القرآن، إلا فيما شرع لغيره، أي كالركوع والسجود. ثم قال رحمه الله: وكل ذكر مشروع، أي مأمور به في الشرع، واجبا كان أو مستحبا، لا يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع به نفسه. وليس إسماع نفسه شرطا، ويكفي التلفظ بحركة اللسان والشفتين. في الحديث فضل الذكر، وبيان شرف الذاكرين عند الله رب العالمين، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن ذكره الله ذكر الله فذكره الله، من ذكر الله ذكره. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أي ألا أعلمكم بحالهم؟ والنفر اسم جمع يطلق على الرجال من ثلاثة إلى عشر. أما أحدهم، أي الأول، فأوى إلى الله، أي لجأ إلى الله فآواه الله فقبله ربنا وقربه، وأما الآخر فاستحيا، ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحاضرين، واستحيا منهم أن يعرف ذاهبا كما فعل الثالث. وذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل. قال القرطبي: كان هذا الثاني متمكنا من المزاحمة، إذ لو شرع في المزاحمة لفسح له، لأن التفسح في المجالس مندوب إليه، لكنه منعه من ذلك الحياء، فجلس خلف الحلقة ففاتته فضيلة التقدم، لكن جازاه الله مع استحيائه فأكرمه فاستحيا الله منه. فيه إثبات الحياء لله جل وعلا كما يليق به. وأما الآخر فأعرض، أي ذهب معرضا لا لعذر، معرضا عن مجالس العلم، فأعرض الله عنه، أي لم يرحمه، وقيل سخط عليه، وهذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر وضرورة فأعرض الله عنه، وفيه إثبات الإعراض لله تبارك وتعالى. في الحديث أن مجالس الذكر هي حلقات العلم التي تعقد في بيوت الله للتعلم وللتعليم والتفقه في الدين، وفيه فضل ملازمة حلق العلم والذكر، وفيه ذم الإعراض عن مجلس العلم بغير عذر، وفيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل فيذاكرهم العلم والخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرينه كثيرا آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.